بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب العاشر في الحضانة وأحكامها، وفيه مسائل، ومعنى هذا كما مر معنا مرارا الباب بمعنى المدخل للشيء أو ما يدخل منه ويخرج منه، وهو على قسمين: حسي ومعنوي. وها هنا المراد به المدخل المعنوي، لذا قيل في الحضانة، أي أنه مدخل في أحكام الحضانة ومسائل الحضانة، لذا قال في الحضانة وأحكامها وفيه مسائل، أي أن هذا الباب تضمن مسائل سيأتي ذكرها والكلام عليها بإذن الله رب العالمين جل وعلا. المسألة الأولى في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون. أولا، تعريف الحضانة لغة: تربية الصغير ورعايته. يعني أولا الحضانة بكسر الحاء المهملة، معناها لغة تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى، أي علماء اللغة رحمهم الله تعالى، أن الحضانة في اللغة أو الحضن في اللغة يطلق على ما تحت الإبط إلى الأضلاع إلى الكشح، وهو المنعطف فوق الخاصرة، يسمى حضن، يعني من تحت الإبط إلى الأضلاع إلى المنخفض فوق الخاصرة يسمى ماذا؟ حضن. وكذلك ما بين المنكبين يسمى حضنا والصدر. فإذا ضم الإنسان الطفل إلى صدره يسمى حضنه، وإذا ضمه إلى جنبه يقال كذلك فيه بأنه حضنه. والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه. والحضانة شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه. طيب، في هذا التعريف أي للحضانة شرعا بيان للمعنى الشرعي من الحضانة، وهي كما ذكر القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره. من لا يميز أي كان طفلا دون سن التمييز، ويدخل في ذلك المولود إلى ما قبل سن التمييز، ولا يستقل بأمره، كذلك لا يستطيع أن يستقل بأمره، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم بأمره من حيث المطعم، من حيث المشرب، من حيث الملبس إلى غير ذلك، لا يستطيع أن يقوم بنفسه بأمر نفسه، فيحتاج إلى من يقوم له بذلك. هذا القيام يسمى حضانة. وكذلك تربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، أو قل بما يصلحه في أمر دنياه وأخراه، أو قل في أمر دنياه، في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. فقوله وتربيته بما يصلحه بدنيا، أي بأن يقام بحق ذلك الصبي بما يحتاجه من المطعم والملبس والدواء وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في أمر الحضانة، في أمر الحضانة. فهذه التربية له بما يصلحه بدنيا، فيعتنى بذلك الصبي بإطعامه، بإشراف، بإعطائه شراب، كذلك بالملبس، وكذلك بصحته، وما شابه ذلك من الأمور التي تعود إلى صحة بدن ذلك الصبي. وكذلك معنويا بما يصلحه كذلك معنويا، ومع الإصلاح المعنوي إصلاحه بإصلاح بالقيام بما يحتاج إليه من التربية الدينية، من التربية الدينية، أي على طاعة الله جل وعلا، وعلى تعظيم أمر الله جل وعلا، وعلى تعظيم حرمات الله جل وعلا، وعلى محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمؤمنين، وعلى بغض الكفار والمنافقين وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاجها الطفل لصلاح دينه. وكذلك يدخل في هذا الإصلاح إصلاح الطفل معنويا بتربيته على الآداب السامية والأخلاق الرفيعة والتعامل بالحسنى مع الآخرين، هذا كله من الأمور التي يحتاجها الحاضن، يحتاج إقامتها الحاضن لمن حضن من الأطفال. قالوا ووقايته عما يؤذيه، كذلك الوقاية عما يؤذيه، سواء كانت هذه الأذية في بدنه أو كانت في دينه، سواء كانت في بدنه كأن يبعد عن مواطن الضرر الخطر، وكذلك في أمر دينه بأن يبعد عن مواطن الضرر والخطر، كألا يخالط الفساق، ومن باب أولى ألا يخالط الكفار، ومن باب أولى ألا يخالط الكفار. وهذا قد يتصور في البلاد الذي يختلط فيها المسلمون بغيرهم، فهذه من الرعاية ومن القيام بحق الحضانة لذلك الطفل وذلك الصبي. حكمها قالوا وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين. وحكمه كما ذكر هاهنا يتعين على من لا تقام الحضانة إلا به، ويتوسع الوجوب فيكون وجوبا كفائيا عند وجود أكثر من حاضن لذلك الصبي، لأن المقصود في الحضانة القيام بأمر ذلك الصبي بغض النظر عن من يقوم به، لأن العبرة بالأقوم في قيام ذلك الحاضن بما يحتاج إليه ذلك المحضون. ومنه يعلم أن الحكم الأصلي في مسألة الحضانة أنه من فروض الكفايات، أنه من فروض الكفايات، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا كان أحد هؤلاء البعض لا يستغنى عنه، وربما يحصل ضياع أو هلاك لذلك الطفل إن لم يتولاه ذلك الحاضن فيتعين عليه الحضانة، تتعين عليه الحضانة، والله تعالى أعلم. كما تقدم، كأن يكون ولد مثلا، كأن يكون ولد لا يريد إلا أمه، لا يريد إلا أمه، مثلا أمه هو طفل ويرضع من أمه ولا يرضع من أحد سوى أمه، ولا يحتاج أو لا يكون مع أحد، إذا أعطي إلى أحد غير أمه استمر في البكاء ولا يأكل لا يشرب إلى غير ذلك، وربما حصل له ما يحصل من الأضرار بسبب ذلك. فها هنا تكون الحضانة أو الحضانة في حق أمه متعينة، ولو كانت منشغلة بأمر آخر تكون من واجبات التي يجب عليها أن تقوم به أولا لحق الطفل. جيم، لمن تكون أي الحضانة، لمن تكون هذه الحضانة؟ قالوا والحضانة أو الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما، وهذا أمر واضح أن الأبوين إذا كانا على وفاق فإنهم هم الأولى بتربية الأبناء. أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. والحاصل من هذا أن الحضانة حق يشترك فيه الرجال والنساء، أن الحضانة حق يشترك فيه الرجال والنساء، إلا أن النساء أولى وأحق بالحضانة، ولا سيما عند الصغر وقبل التمييز، لما عرف من النساء من الشفقة والصبر على القيام بأمور الأطفال والصغار من المأكل، من المشرب، من الملبس، من المحمل، من السهر إلى غير ذلك. النساء أصبر وأشفق وأحنى وأرحم على الطفل من الرجال، كما هو معلوم. ولكن إن كانت درجة الرجل أقرب من درجة المرأة فإن الرجل يقدم على المرأة، الرجل يقدم على المرأة، ولا سيما إذا اتفقا في الجهة، إذا اتفقا في الجهة. يعني مثال ذلك، لو أن رجلا أو لو أن طفلا لم يكن له أب وأم توفيا، وكان له مثلا أخ، أي ذلك المتوفى كان له أخ أي عم ذلك الطفل، وله بنت عم، له بنت عم، من يقدم؟ يقدم العم. لماذا؟ لقربه، لاشتراك الجهة التي هي العمومة، ولاقتراب درجة العم وبعد درجة بنت العم، فيقدم العم هاهنا في الحضانة. وهكذا ومسألة الأولويات في الحضانة، مسألة الأولويات في الحضانة مسألة شائكة، حتى إن الفقهاء وأرباب المذاهب الأربعة لكل واحد منهم قول، لكل واحد منهم قول، مع أن الكل قد يكونون متفقين في أمر تقديم المرأة على الرجل إذا اشتركا في الجهة، يعني عم وعمة، يقدم العم، تقدم العمة، خال وخالة تقدم الخالة، أخت وأخ تقدم الأخت، وهكذا عند الاشتراك في ماذا؟ في الدرجة تقدم الأنثى. لماذا؟ لأنها كما تقدم أحنى وأشفق وأصبر على تربية الصغير، ولا سيما عند الصغار. قالوا ها هنا: وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف أو تصرف إلى الرجال. لماذا؟ لأن الرجل له القدرة على الحماية، يحمي ذلك الصبي مما يضره، كذلك له القدرة على صيانته لما عرف من الرجال من الحزم والنظر إلى الأمور بنظر العقل كما يقال، لا بنظر العاطفة، لا بنظر العاطفة المجردة، بل الغاية في الرجال أنهم ينظرون في الأمور وفي عواقبها، فهم بهذا الاعتبار أحق بالحضانة من المرأة القريبة البعيدة. الرجل القريب أحق بالحضانة أو بالحضانة من المرأة البعيدة لما ذكر. قالوا: وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما، أما إذا تفرقا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون. يعني كما ترون ها هنا قيود: الأم إذا طلقها زوجها وتنازعا في الطفل فالأم هي الأحق. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وامرأته اختصما في طفل لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به. إذن الحق عند التزاحم لمن؟ للأم، ما لم تنكح، ما لم تنكح. إذن إذا تزوجت الأم برجل آخر، ظاهر هذا الحديث أن الحضانة تسقط عنها، ظاهر هذا الحديث أن الحضانة تسقط عنها وتنتقل للأب، وتنتقل للأب. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى أضاف شرطا آخر، قالوا: تسقط الحضانة عن الأم بشرط أن لا تنكح زوجا أجنبيا عن ذلك الطفل. أما إذا تزوجت بزوج ليس بأجنبي بل هو من أهل الحضانة لذلك الطفل فإنه يبقى عندها. يعني مثال ذلك: طلقها زوجها بعد انقضاء عدتها، تزوجها أخو ذلك الزوج الأول، واضح يا جماعة؟ تزوجها أخو ذلك الزوج الأول، يجوز أو لا؟ ها يا جماعة، يجوز، واضح؟ في هذه الحالة يقولون للأم أن تبقي ولدها عندها. لماذا؟ لأن زوجها هاهنا من أهل الحضانة، لأن زوجها هاهنا من أهل الحضانة وهو أخو الزوج الأول وعم لذلك الولد، وعم لذلك الولد. ذهب إلى هذا كما سمعتم جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى ناظرين إلى ذلك، إلى المعنى من الحديث، ناظرين إلى ذلك إلى المعنى من الحديث. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنت أحق به ما لم تنكحي، قالوا: لأن الأصل أن المرأة إذا نكحت، إذا تزوجت بزوج أجنبي تكون غالبا منشغلة بالقيام بحق الزوج الجديد والتحبب إليه، بالقيام بأموره على حساب من؟ على حساب طفلها، على حساب ولدها. فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الحق ما لم تنكح. قالوا: لكن إذا كان الزوج الجديد هو ذا صلة أو هو ذو صلة وقرابة مع ذلك الطفل، فإن الأمر ها هنا يكون على خلاف ذلك، لأنه يكون عنده شيء من الحنان والرفق، بل وقد يحث زوجته على القيام بذلك الطفقة. فلأجل هذا المعنى تبقى الحضانة الأم ما دام الولي من قرابة، ما دام الزوج وليا أو من أولياء ذلك الطفل. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى بقوا على ظاهر النص أنت أحق به ما لم تنكحي، قالوا ولم يستثني قريبا أو بعيدا، فيبقى على ظاهر النص، والله أعلى وأعلم. والحاصل أن هذا، أن النظر إلى المعنى، ولا سيما أننا إذا علمنا أن الأصل والعلة والقاعدة والضابط في أمر الحضانة، أن الضابط في أمر الحضانة هو النظر، هو النظر في أمر ذلك المحضون والقيام به شؤونه وأموره على أتم الوجوه دينيا ودنيويا، فمتى وجد هذا المعنى فالحضانة تدور معه، ومتى عدم انتفت. واضح يا جماعة؟ فهذه هي علة الحضانة كما يقول بعض الفقهاء، والعلة أو الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، فمتى وجد هذا المعنى وجد معه هذا الحكم، ومتى انتفى انتفى معه هذا الحكم. ومنه يعلم، ومنه يعلم أن الأم أحق به ما لم تنكح وما لم تكن الأم كذلك ممن لا تصلح للحضانة، ممن لا تصلح للحضانة. واضح يا جماعة؟ يعني الأم هي الأحق بشرطين، الأول ما لم تنكح، الثاني ما لم تكن ليست أهلا للحضانة. مثل من؟ مثل أن تكون الأم مثلا فاسقة والعياذ بالله، الأم فاسقة والعياذ بالله، فهل نقول هي أحق به ما لم تنكح؟ ها يا جماعة، الجواب لا. لماذا؟ لأن ما دار الحضانة على ماذا؟ على القيام بأمر ذلك المحضون وشؤونه على أتم الوجوه دينيا ودنيويا، وهذه الفاسقة هل تستطيع أن تقوم بذلك؟ الجواب لا. ومن باب أولى أن تكون إيش؟ ها جماعة، أن تكون الأم كافرة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ متى يكون ممكن؟ إذا تزوج الرجل كتابية، إذا تزوج الرجل كتابية فطلقها، فالحضانة ها هنا للأم أو للأب؟ ها يا جماعة، الحضانة للأب. لماذا؟ لأن قوة الدين لا يعدلها شيء أقوى من قوة الأم، لأن الأب والأم مشتركان، لأن الأب والأم مشتركان في ماذا؟ في أن كليهما والد، في أن كليهما والد، أي لذلك الطفل هذا والده وهذه والدة له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به نظرا كما تقدم أن الأم ولا سيما في سن الصغر والطفولة تكون أكثر قياما وحنية وشفقة على الطفل، فنظر لهذا المعنى قال أنت أحق. ولفظ أحق أفعل تفضيل فيه دلالة ومعنى من أن الأب له حق، ولكن الأم لها أحق بهذا الاعتبار وبهذه القرينة. لكن إن كان للأم مانع يمنع من أن تكون هي الأحق، كأن تكون كما سمعتم فاسقة، أو تكون الأم يعني كافرة، فهذا المانع يسقط عنها تلك الأحقية، فترجع الأحقية لمن؟ الأحقية ترجع للأب، الأحقية ترجع للأب، فيكون هو أحق بذلك الولد ولو لم تنكح زوجته رجلا آخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن مناط والعلة في الحضانة هو القيام بشؤون ذلك الطفل وذلك المولود دينيا ودنيويا. قال: ومقتضى الحضانة أو الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا، نظافته ظاهرا واضحة وباطنا من الشرك من البدعة من الفسق بإعانته على التربية الصالحة، وتعهد نومه ويقظته وتعهد نومه ويقظته والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته. هذه من معاني الحضانة التي ينبغي أن يقوم بها الحاضن. ومن باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أحد الحكام أو أحد القضاة أنه أتي له بغلام تنازع فيه أبواه في أمر الحضانة، في أمر الحضانة، فخيره ذلك الحاكم، والتخير كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى بعد سن التمييز يخير الغلام مع أي الأبوين يحب أن يكون. الحاصل أن ذلك الحاكم خيره: هذا أبوك وهذه أمك، مع من تحب أن تكون؟ فمال إلى أبيه. فلما مال إلى أبيه قالت الأم لذلك الحاكم، قالت: سله لماذا اختار أباه، سله ما هو المعنى الذي لأجله اختار الأب على الأم. قالت: فسأله الحاكم فقال ذلك الصبي وذلك الغلام، قال: لأن أمي تدفعني في الصباح الباكر إلى الكتاب، والمعلم إذا أخطأت يضربني ويؤدبني، أما أبي فإنه يجعلني طليقا ألعب مع الأطفال حيث شئت. فحينها قال الحاكم: ماذا؟ الحضانة للأم، الحضانة للأم. لماذا؟ لأن الأم تقوم بماذا؟ تقوم بما يجب عليها من أمر الحضانة، من الصيانة، من التربية، من التعليم لذلك الصبي. وأما الأب فيطلق ذلك الصبي من غير حفظ له في دينه ولا دنيا، بل يطلق يلعب مع الصبيان من غير تعليم ولا تأديب. فكانت الأم أحق به لما وجد فيها من معاني الحضانة، وإن اختار ذلك الغلام أباه. ومنه يعلم ما تقدم ذكره من أن أمر الحضانة يدور مع أو حكم الحضانة يدور مع التي وجودا وعدم، فمتى وجد من يقوم بأمر الصبي ذكرا كان أو أنثى بأمر دينه ودنياه وإصلاح شأنه والقيام به أتم القيام، فإنه أحق بالحضانة من غيره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.